بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ولنذكر سبب نزول هذه الآية أولا قبل ذكر صفتها. روى الإمام أحمد عن أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا السلاح فصفنا خلفه صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون، فسجدوا في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الصفة التي جاءت في حديث أبي عياش الزرقي حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان هي إحدى الصفات الواردة في صلاة الخوف. صلاة الخوف كما أشرت سابقا جاءت بصفات متعددة بحسب حال المسلمين مع عدوهم، توسعة من الله تبارك وتعالى عليهم، وهذه الصفات لربما تزيد على الثمان صفات أو نحو ذلك إذا اعتبرنا التداخل الموجود في بعض الروايات، وإلا فإن الروايات في ذلك كثيرة، حتى إن بعض أهل العلم كابن حزم يذكر في ذلك 16 وجها وبعضهم يزيد عليه، مع أن الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وفي المقابل يقول ابن العربي المالكي بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 24 مرة. فعلى كل حال إذا طرحت الروايات الضعيفة وطرح التداخل الموجود في بعض الصفات فإن العدد سيكون أقل من هذا بكثير، والله تعالى أعلم. فهي بحسب حال العدو. من أسهل هذه الصفات وأوضحها أن ينقسم هؤلاء إلى قسمين، فيصلي الإمام بطائفة منهم ركعة، إذا كانت الصلاة مثلا ثنائية صلاة الفجر يصلي ركعة ثم يقوم، فتتم هذه الطائفة لنفسها ركعة ثم ترجع في مواجهة العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة، ثم يجلس في التشهد حتى يتموا لأنفسهم ركعة ثم يسلمون معه. والصفة ومن الصفات وهي قريبة من هذه، لكنه يصلي بهم ركعة الطائفة الأولى ثم ترجع لا تنصرف من الصلاة في مقابل العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه ركعة ثم تتم كل طائفة لنفسها، طبعا بالتناوب لا يتمون معا وإلا ذهب فائدة مشروعية صلاة الخوف. ومن الصفات إذا كان العدو بينهم وبين القبلة أن يصطفوا على صفين، يكونوا على صفين، صف يصلون جميعا يكبرون معه، ثم بعد ذلك يركعون ويرفعون من الركوع، وإذا جاء السجود سجد الصف الأول والصف الثاني قائم، ثم بعد ذلك إذا سجدوا يأتي الصف الثاني يتقدم بالركعة الثانية ويتأخر الصف الأول، ثم يركعون معا ويرفعون معا، فإذا جاء السجود سجد الصف الأول اللي كان هو الصف الثاني وبقي أولئك قياما، فإذا فرغوا من سجودهم سجد الصف الثاني، ثم يتشهدون معه جميعا وينصرفون جميعا. ومن الصفات أنهم يكبرون معه جميعا ويصلي بهم، ولكنهم لا ينصرفون إلا معه، لا ينصرفون إلا معه، بمعنى أنه ينتظر كل طائفة، الطائفة التي تتأخر لا زالت في صلاة، والطائفة التي تتقدم تصلي معه. ومن الصفات أن يصلي بهؤلاء ركعتين ويسلم بهم، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين جديدتين وينصرف بهم، وتكون الثانية بالنسبة إليه نافلة. وهكذا إذا كانت الصلاة ثلاثية المغرب، يصلي بهؤلاء ثلاث ركعات وينصرف، ويصلي بهؤلاء ثلاث ركعات وينصرف، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الصلاة من ركعتين فإنه ينتظر الطائفة الثانية في بعض الصفات التي ذكرتها آنفا، ينتظر وهو قائم. وإذا كانت الصلاة أربع ينتظر في التشهد الأول، وإذا كانت الصلاة ثلاث ركعات ينتظر في التشهد الأول، يعني تصير الطائفة الثانية وتصلي معه ركعة واحدة، واضح؟ وهكذا ثبت أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعة، صلىها ركعة، اكتفى بركعة، وهذه الصيغة ثابتة. وصلىها حذيفة رضي الله تعالى عنه حينما كانوا بطبرستان، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذه الصفات بحسب الحال، بحسب الحال، ففي حال الخوف الشديد أو في حال الالتحام يصلون إيماء من غير استقبال ولا ركوع ولا سجود، وإذا كانوا في حالة أخرى فينظر في مقامهم وشدة الخوف وموقع العدو، فيختارون الصفة التي تكون أليق بالحال ويصلون بها. ومن أهل العلم كما سبق من فيما أورده الحافظ بن كثير عن إسحاق بن راهوية رحمه الله بأنه يصلي ركعة، فإن لم يستطع فسجده يسجد فقط، فإن لم يستطع فبتكبيرة الإحرام، لأنه ذكر لله عز وجل، هكذا قال إسحاق رحمه الله. فعلى كل حال الصور الثابتة الاكتفاء بركعة أو الإيماء أو هذه الصفات المتعددة التي أوردت بعضها، والله تعالى أعلم.
وهكذا رواه أبو داود والنسائي، وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة. فمن ذلك ما
الآن هذه الصفة اللي في حديث أبي عياش لما حضرت صلاة العصر أخذوا السلاح، طبعا أخذ السلاح واجب للأمر وليأخذوا، إلا إذا كان لهم عذر من مطر أو جراح أو مرض أو نحو هذا، ظاهر الأمر الوجوب، ولا يبلغ هذا أن يكون شرطا لصحة الصلاة. يعني في بعض أهل العلم مثل داود الظاهري رحمه الله يقول بأن هذا من شروطها، لها شروط، أن يكون ذلك في حال الخوف، في حال الخوف، وهل يشترط أن يكون ذلك في السفر أو يصح أن يكون في الحضر، في مسألة أخرى أيضا. فعلى كل حال هذه الشروط منها ما هو مختلف فيه، فعامة أهل العلم يرون تصح لو أنهم صلوا من غير حمل السلاح لكنه يجب، فداود يرى أن ذلك من الشروط، شروط الصحة، وهذا بعيد والله تعالى أعلم. فالحاصل يقول: فصفنا خلفه صفين، قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصف هؤلاء، الجميع يصلي حتى حينما تقدموا، لكن من أجل أن يحصل لهؤلاء سجود معه ابتداء من غير تأخير فيتقدم هؤلاء ويتقدم. وهذا ثابت أيضا في غير حديث أبي عياش، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذه إحدى الصفات الله أعلم، أي يتأخرون وأولئك يتقدمون. وهذا بالنسبة للناس الذين يعني غالب حال، كما هو معروف في الواقع، وكما ذكر هذا جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره في غير صلاة الخوف، أن الغالب في حال أهل الجهاد الجهل، يعني جنود المقاومة، ولذلك اختلفوا في القراءات، في القراءة، وكاد يكفر بعضهم بعضا لما التقى الأجناد من الشام ومن مكة والحجاز يعني ومن اليمن، هذا يقول قراءة أبي موسى الأشعري، وهذا يقول قراءة حذيفة، وهذا يقول قراءة ابن مسعود، وهذا يقول قراءة أبي، وهذا يقول قراءته هي الصح، وهذا يقول قراءتك غلط، واختلفوا في القراءة. ففزع حذيفة رضي الله عنه، ركب إلى عثمان، فكان سبب لجمع الناس على مصحف واحد. فالغالب في حال هؤلاء المقاتلة الجهل، ليسوا طلبة علم ولا علماء ولا، وإنما تجيش الجيوش من المسلمين ومن مختلف طبقات هذه الأمة، فيكون فيهم الجهلة، يكون فيهم الذي، بل تعرفون في التاريخ في أيام فتح عمورية لما سار إليها المعتصم، لقي راهبا في الطريق في دير أو صومعة، لقي راهبا في الطريق فدخل عليه بعض أصحابه أصحاب المعتصم، فقال لهم إن هذه المدينة نجد في كتابنا أنها لا تفتح إلا بجيش عامته من أبناء الزنا، فاستبعدوا هذا وتركوه. فلما جاءوا إلى المعتصم وأخبروه قال صدق، هذا الجيش عامته من أبناء الزنا، أليسوا من الترك؟ الترك كانوا يعني حدث عهد بالإسلام في ذلك الوقت، كان أكثر الجيش من الأتراك. فقال هذا صحيح، هو اللي فتح عمورية. فالمقصود أن هذا لا يستغرب، لا يستغرب. وذكر العلماء أشياء في أمور تقع من مثل هؤلاء، حتى الفواحش، حتى الفواحش. وتعرفون عمر رضي الله عنه في فتوح العراق قام في الناس ينادي ثلاثا من يخرج إلى العراق، وكان الناس يحبون الذهاب إلى الشام، كانت العراق والشام في وقت واحد، فكان ينادي فيهم من يذهب إلى العراق، فلا يكاد يقوم أحد، بل في اليوم الأول ما قام أحد. فكان الناس يحبون الشام لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الشام، وكانوا يرون أن قتال الفرس أشد من غيرهم، هكذا التصور عند العرب، فهم أهل شراسة في الحرب، فكان الناس يحبون الذهاب إلى الشام. حتى إنه أول من قام أبو عبيد الثقفي الذي قاد الجيش في وقعة الجسر، فأمره عمر عليهم بعدما كان الأمير هناك هو المثنى ابن حارثة رضي الله عنه، لكن كان قتال المثنى ابتداء من نفسه، ما كان جيش رسمي للمسلمين يقاتل، المثنى هو الذي ابتدأ قتال الفرس قبل أن يلقى أبا بكر رضي الله عنه وكله، فكانت تأتيهم أخباره فيعجب بها أبو بكر رضي الله عنه من نفسه، وحصل على يد فتوح حصل. فلما جاء عمر رضي الله عنه وراد أن يقيم للناس جيشا وكذا، فجاء أبو عبيد الثقفي وضعه أمير. كان أولئك الذين يقومون وينتدبون للذهاب للعراق عامتهم ممن يرى أنه قد أتى أمرا لا يكفره إلا القتل في سبيل الله، ومن ذلك الردة. إذا نظرت إلى كبار المرتدين الذين رجعوا للإسلام بحروب الردة هم الذين كانوا، لكن كان عمر رضي الله عنه لا يوليهم ولاية، لا يؤمر الواحد منهم على اثنين مع شجاعتهم وقوتهم وشدة بأسهم في القتال، مثل أمثال الأبطال هؤلاء الذين الواحد منهم يعدل ألفا كما يقال، أخبارهم في فتوح العراق معروفة، الواحد منهم يأتي ويقوم إلى قومه كندة لينظروا قبل اشتباك القتال، يخرج فارس كبير من الفرس ثم يأتي به ويحمله كالفرخ ويضعه في حجره، ويأتي لقومه على الفرس ورجلاه تخطان الأرض كأنها معزة تحته، ثم يأخذ سيفه ويكسر رقبته ويذبحه ويرميه عليهم على كندة، يقول هكذا ففعلوا، ومن يفعل فعلك يا أبا ثور، هذا يأخذ من الفرسان اللي يستعرضون بين الصفين يحملوه كالفرخ. فبهذه المثابة كانوا. والآخر أبو محجن الثقفي ما كان من المرتدين، لكن كان مدمن خمر، وحبسه سعد رضي الله عنه في القادسية، وكان يقول كما هو معروف عنه إذا مت فادفني تحت كرمة شجرة عنب تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، من شدة حبه الخمر يريد أن يدفن تحت شجرة عنب، مثل بعض العجائز عندنا تقول إذا مت ابذروا فوق قبري اشترت قهوة من شدة حبها لها، فهذا يريد أن يدفن تحت شجرة عنب، رجل مدمن على الخمر. فيأتي في هذه جيوش أخلاط الناس، ولا يطلب فيهم أن يكونوا في غاية التهذيب وإلا ما يخرج، حتى الأئمة يقاتل خلف البر فاجر، فهذا لا يستغرب، لا يستغرب. الصحابة رضي الله عنه لما ذهبوا، لما سبب نزول قول الله عز وجل، يقولون في قول عبد الله بن أبي لما قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز، ما سبب ذلك؟ الرجل استبق رجل مولى لعمر من غفار ورجل آخر من جهينة مولى لعبد الله بن أبي على الماء، فالغفاري صك المهاجري صك الجهني، هؤلاء صحابة الآن. قل لي وين الإيثار؟ وين؟ قل لك هؤلاء يتفاوتون غاية التفاوت، وإلا ففي الجيش هذا رئيس المنافقين. رجعنا سم من كلبك يأكلك يقول، ويكفي أنه قذف عائشة رضي الله عنها في أحد المغازي. النظر في مثل هذه الأشياء رأى الكثير يعني مما، ومع ذلك فتحت المشارق والمغارب وأظهر الله دينه وأعز كلمته، والكمال لله عز وجل، كمال لله.
فمن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام الثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في الصلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا.
لاحظ الآن، هؤلاء كبروا جميعا لكن ركع الطائفة، الصورة اللي قبلها في السجود فقط، ثم حصل تبادل في المواقع بعد ذلك، فصارت الطائفة الثانية وهم من الابتداء أصلا دخلوا في الصلاة، والناس كله ولكن يحرس بعضهم بعضا.
وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي.
هذه إحدى الصور ثابتة من حديث جابر، وإلا فقد ورد عن جابر رضي الله عنه أيضا بروايات صحيحة غير هذه الصفة أيضا، وهذا موافق لحديث حذيفة رضي الله عنه أنهم اكتفوا بركعة واحدة ولم يتموا. وأما الإتمام فكما وصفت لكم، منهما تتم الطائفة الأولى بعده وهو يقف وتتم، ثم ترد تسلم ويرجعون، ومنهما يكون الإتمام بعد ذلك يرجعون وتأتي الطائفة الأخرى ويصلون معه ركعة، ثم تتم كل طائفة لنفسها بالتناوب.
ورواه النسائي وهو في صحيح مسلم بلفظ آخر، وقد رواه عن جابر رضي الله تعالى عنه جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. وروى ابن أبي حاتم عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال: هي صلاة الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ثم سلم بهم، ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم من طريق معمر به، ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه، وكذا ابن جرير. وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية،
وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، كما قلت لكم بأن داود الظاهري رحمه الله يقول بأن ذلك من شرطها.
ويدل عليه قول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبسموها بلا كلفة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب، وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها. ولهذا قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. ثم قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها.
هذا الأمر الذكر قياما وقعودا وهم على جنوبهم، هذا الوجه الذي ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وجه حسن، وهو أن ذلك لما وقع فيها من التخفيف. وأيضا يمكن أن يقال مع هذا بأن الله عز وجل علمنا بعد الفراغ من العبادة أن نذكره، كما هي الأذكار في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. فهؤلاء يذكرون الله عز وجل بحسب حالهم، لا ينتظرون ويجلسون ويحتاجون إلى هيئة أو نحو ذلك أو استقبال. أضف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى حتى في الحج لما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فيكثر الإنسان من الذكر بعد هذه العبادات. وقوله هنا: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، نحن عرفنا أن من أهل العلم ككبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن هذه الصلاة الموصوفة، نعم، أن تقصروا من الصلاة، أي بقصر حدودها وليس قصر الكمية، ما تصلي ركعة ولا تصلي رباعية ركعتين، لا، وإنما قصر حدود الصلاة، تصلي إيماء أو نحو ذلك. وبناء عليه فهو يفسر قوله هنا: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة على قوله يكون هنا أقيموا الصلاة أي أتموا حدودها بركوع وسجود. ومن أهل العلم كالشافعي رحمه الله من يرى أن هذا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أن الصلاة التي تصلى إيماء في حال الالتحام أنها تقضى بعد ذلك، تقضى بعد، وهذا فيه بعد، الله تعالى أعلم.
وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي مفروضا. وقال أيضا: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن حسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي. وقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم. كما قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها، وكان الله عليما حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله، وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه. وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله:
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي إنزالا متلبسا بالحق. وهذه الآيات نزلت بسبب وهذا السبب وإن كان لا يخلو من جهة الرواية من ضعف، إلا أن هذا الضعف قد ينجبر، يكون ذلك من قبيل الحسن إن شاء الله، وهو ما أخرجه الترمذي رحمه الله في سبب نزولها. هنا لم يذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، ولكن أظنه في الأصل ليس كذلك. حديث قتادة بن النعمان في خبر بني الأبيرقة موجود. أي نعم. فهؤلاء ثلاثة، بشر وبشير ومبشر، في سياق طويل، وخلاصته أن هؤلاء سرقوا درعا من رفاعة بن زيد وطعاما له، ثم بعد ذلك اتهموا به وذهبوا إلى بعض قومهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينفون هذه التهمة عنهم، ويقولون بأن هؤلاء يعني رفاعة بن زيد قد اتهموهم ونسبوا إليهم هذا الجرم بلا بينة، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات. بشير هذا أحد هؤلاء الثلاثة كان فيه نفاق وكان يهجو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان شاعرا، ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام مع نفاقه السابق، ارتد ولحق بالمشركين. ورفاعة بن زيد كان رجلا كبيرا في السن وقد شاخ في الجاهلية، فكان إسلامه مدخولا، فحسن إسلامه بعدما نزلت هذه الآيات، وجعل هذه الدروع والسلاح وما يكمل ذلك جعله صدقة في سبيل الله.
وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله، ثبت في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه. وقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، الآية، هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع.
الآن الآيات ما تكلم عليها الجزء الآخر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لا تكن للخائنين خصيما، يعني مثل هؤلاء الذين سرقوا، وينطبق على كل من خان أيا كانت خيانته، فإنه لا يحسن بحال من الأحوال من المسلم المؤمن التقي أن يجعل نفسه مدافعا عن الخائنين ومحاميا لهم، يذب عنهم ويلتمس لهم المعاذير ويخرج خياناتهم وينتصب لذلك، يشتغل بنفسه وبذنوبه ويستغفر الله عز وجل ويسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه، وإلا فإن من جعل نفسه بهذه المثابة فقد يكون بمنزلتهم وحكمهم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، قد يفهم من هذا استغفر الله لما وقع إن كان شيء من ذلك قد وقع، بحسب ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحكم بالظاهر وليس عليه في ذلك ملامة. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا تدافع عنهم. ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم هو يتحدث عن هذه.
قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية، هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم، عالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد لهم ووعيد. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا الآية.
في قولها إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، التبيت أصله ما يقع في الليل، وهذا غالب ما يكون من الدسائس والمؤامرات، كما قال الله تبارك وتعالى نعم بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، في صفة المنافقين التي مضى الكلام عليها. إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عنده فإنهم يقولون له طاعة، أمرنا طاعة كما سبق، شأننا طاعة. فإذا خرجوا كانوا بهذه المثابة، بيت طائفة منهم غير الذي قل، هذا أمر بيت بليل أي دبر. فالتبييت هنا بمعنى التدبير، وعبر عنه بذلك لأنه غالب ما يكون بالليل فيفاجأ الناس به في الصباح.
ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا الآية، أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا. ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا،
من الذي يدافع عنهم ويجادل عنهم يوم القيامة؟ من الذي يكون محاميا عنهم؟ إذا كان ذلك قد يقع في الدنيا فإنه في الآخرة ينشغل كل إنسان بنفسه ويفر المرء من أقرب الناس إليه.
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان، فقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه الآية أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية، وقوله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه الآية، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الآية، يعني أنه لا يغني أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال تعالى
كما قال الله عز وجل وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.
وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال تعالى وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك، وعلمك ما لم تكن تعلم.
في قوله ومن يكسب خطيئة أو إثما، الخطيئة والإثم من أهل العلم من يقول المعنى واحد أو متقارب، وبعضهم يفرق بينهما، وهذا هو الأقرب على كل حال، خطيئة أو إثما. فالخطيئة يقع فيها الإنسان بطريق العمد وبغير قصد، طريق الخطأ، وأما الإثم فإنه لا يكون إلا بطريق العمد، وأنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالله عز وجل قال قد فعلت، فلا يؤاخذ الإنسان فيما أخطأ به. وهذا الفرق ذكره ابن جرير رحمه الله، وبعض أهل العلم يقول بأن الخطيئة هي الصغائر والإثم الكبائر، والإثم الكبائر. ومن يقع ومن يكسب يقع منه الخطيئة، يعني الخطأ المتعمد أو إثما. والإثم يطلق على الذنب ويطلق على ما ينتج عنه من المؤاخذة، فأنت تقول مثلا الكذب ذنب، وتقول عفوا الإثم، تقول الكذب من الآثام، وتقول من كذب فإنه يأثم، بمعنى يلحقه تبعة من هذا الفعل. ولذلك تطلق في غالب الاستعمال عند العرب الإثم على بعض الذنوب، مثل الخمر، شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل في العقول، يقصد ذنبا معينا وهو الخمر. فهنا يكسب خطيئة أو إثما، أي ذنبا من الذنوب، سواء كان ذلك قاصرا أو متعديا. ولهذا قال قبله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، فالسوء كل ما يخرج عن طاعة الله عز وجل ويكون من قبيل المخالفة أيا كان، صغيرا أو كبيرا، وقيل لها سيئة أيضا، الذنب والمعصية، لربما لأنها تسوء صاحبها إذا نظر إليها في دواوين عمله، صحيفة العمل، ويقابل ذلك الحسنة. ويعمل سوءا أو يظلم نفسه، يظلم نفسه بالتقصير في طاعة الله، ترك ما أمره الله به، فهذا من ظلم النفس. فقد لا يعمل شيئا في الخارج كالذي يكذب أو يسرق، أو فهذا قد عمل سوءا، أو يظلم نفسه ولو كان ذلك بالتقصير فيما أمره الله عز وجل به وترك طاعته. ومن فعل المعصية فقد ظلم نفسه، فظلم النفس أعم من فعل السوء. وهكذا في قوله ومن يكسب خطيئة أو إثما، الخطيئة أعم من الإثم، لأنها تكون بطريق القصد وبغير قصد، ولكنها بغير قصد لا يؤخذ الإنسان عليها.
وعلمك ما لم تكن تعلم، أي قبل نزول ذلك عليك، كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، إلى آخر السورة.
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، ما قال يرمي بهما، وحد الضمير، أما باعتبار أنه يعود إلى الكسب، ومن يكسب ثم يرمي به يعني ما اكتسب، ذلك الذي اكتسبه، أو لأنه يعود على الإثم يرمي به، لو كان على الخطيئة كان قال يرمي بها فأعاده إلى الإثم لربما، والله أعلم، تغليبا، من باب التغليب، وهذا معروف في كلام العرب. أو أنه باعتبار أو هنا يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يعني واحدا منهما ثم يرمي به بريئا.
وعلمك ما لم تكن تعلم، أي قبل نزول ذلك عليك، كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، إلى آخر السورة.
علمك ما لم تكن تعلم، كما ذكر من أنه الله عز وجل أنزل عليه كتابه ووحيه، كما قال الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال وجدك ضالا فهدى، يعني عن الوحي والنبوة، فأنزل الله عز وجل عليك هذا الوحي والكتاب. ويحتمل أن يكون علمك ما لم تكن تعلم حيث أطلعك الله عز وجل على جلية الأمر في هذه القضية التي أرادوا فيها أن يضللوك عن وجه الصواب والحق لتحكم فيها بغير ذلك، علمك ما لم تكن تعلم، يحتمل هذا على كل حال، وكل ذلك واقع.
وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ولهذا قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما.
علمك الكتاب، أنزل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب الحكمة إذا ذكرت مع الكتاب فهي السنة، وإذا ذكرت مفردة فمن أهل العلم من يفسرها بالنبوة في بعض المواضع، في بعض المواضع، ومنهم من يفسرها بالفقه في الدين أو العلم بالقرآن، أو ومن أهل العلم من يجمع هذه المعاني ويعيدها إلى شيء واحد كالحافظ ابن القيم رحمه الله، فيرجع ذلك إلى الفقه في الدين والعلم بالشرع، ولا شك أن ذلك أوفى ما يكون في النبوة. وما يعلمه الناس من هذا فإنما يكون عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا هذه الحكمة تكون علمية وعملية، فالحكمة العملية هي وضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه، ويمكن أن يعبر عن الحكمة بأنها الإصابة في القول والعمل. على كل حال، الحكمة العلمية يمكن أن يقال هي معرفة الحق، والحكمة العملية هي العمل به مثلا على الوجه الصحيح، بمعنى وضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موضع موقعه. فالذين فسروا الحكمة بالفقه في الدين هي الحكمة العلمية، والذين قالوا هو إيقاع الشيء في موقعه وضعه في موضعه هذه الحكمة العملية. فيحتاج إلى هذا وهذا، وهذا يحتاج إلى علم بحدود ما أنزل الله عز وجل، ويحتاج إلى عقل. فقد يكون الإنسان عنده علم لكنه لا يضع الشيء في موضعه، فلا يتكلم حيث يحسن الكلام، ولا يسكت حيث يحسن السكوت، ولا يقدم حيث يحسن الإقدام، ولا فهذا وإن كان عنده علم إلا أنه قد يفسد أكثر ما يصلح. وقد يكون عند الإنسان عقل لكن لا علم له، وإنما يحصل الكمال بهذا وهذا، والله أعلم. عن هذا يكفي. أحد عنده سؤال؟